بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الرابع من هذه المجالس العلمية التي تشرف بالنظر والتأمل في كتاب الله عز وجل تفسيرا وبيانا تدبرا وتأملا، وتشرف أيضا بإبراز شيء من خصائص المصطفى والحبيب المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما تضمنته سورة الأحزاب، فيما يخصه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهن أجمعين. كان المفترض أن تكون الدورة في الأيام الثلاثة الماضية، ولكن لما سعدنا ونعمنا بهذه الوقفات وهذه التأملات، رأيت مع الإخوة الأفاضل الذين يقومون بالإرشاد والتوجيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمدد هذه الدورة ثلاثة أيام، أيضا هذا اليوم السبت وغدا الأحد وبعدها الاثنين إن شاء الله تعالى، ثم نعود إلى درسنا المعتاد في فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف من الحديث عند قول الله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الذين، نعم،
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا دفع
الإمام السعدي رحمه الله. نعم.
هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه، فقال: ما كان على النبي من حرج، أي إثم وذنب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتجاوز العدد الذي حد للمؤمنين، أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بأكثر من أربع، وإنما يكتفي بواحدة وثانية وثالثة ورابعة. أما هو صلى الله عليه وسلم فالأمر في شأنه أعم، وقد تزوج صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، وتوفي عن 9 منهن. قد توفي في حياته صلى الله عليه وسلم خديجة وزينب، وبقي في عصمته 9 نسوة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء رحمهم الله كتبوا لما خص صلى الله عليه وسلم بهذا، ما الحكمة، كتبوا في هذا كثيرا، ومنها أولا ما جاء في هذه الآية الكريمة، أن ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أيضا، وإنما في الأنبياء قبله من تزوجوا بأكثر من ذلك. فهذا دفع لطعن من طعن فيه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تزوجه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النسوة كما قال أهل السير، إن كل امرأة لها حالة معينة، كلها لها حالة. في مثلا أم حبيبة كانت في الحبشة وقد تنصر زوجها عبيد الله بن جحش فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة كانت لما هاجرت مع زوجها أبي سلمة توفي عنها ليس لهم عائل فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون في بعض الأحيان إكرام للمرأة ولأهلها مثل جويرية ومثل صفية رضي الله عنهما، يعني كل حالة لها موضع معين. وعلى كل حال فوق هذا كله نحن نؤمن أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا خصه بفضائل وبأحكام وبمسائل، ومن ذلك هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل ما كان على النبي من حرج، يعني من ذنب أو من إثم. والحرج أيها الإخوة كلمة تأتي في القرآن الكريم ولها معاني، قد تكون بمعنى الإثم والذنب، وقد تكون بمعنى الضيق والتعسير، وهذا كما ذكرته في هذا المجلس الشريف عدة مرات ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، يعني أن تأتي الكلمة ولها معاني في القرآن. طيب كيف نعرف هذه المعاني؟ تعرفها بالنظر في كلام السلف رحمهم الله في تفسير هذه الكلمة، ثم أيضا تنظر في من كتب في هذا العلم على وجه الإفراد، مثل ما كتب الدامغاني في إصلاح الوجوه والنظائر، ومثل ما كتب ابن الجوزي، أو فيما كتبه من كتب في علوم القرآن، فإنهم يفردون هذا العلم بباب أو نوع مستقل. نعم، فيما فرض الله له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيما فرض الله له، أي قدر له من الزوجات، فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبله، ولهذا قال سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم، قد يقول قائل سنة الله في الذين خلوا من قبل، قد يقول قائل يمكنها تعم الأنبياء والرسل وغيرهم. لا، جاء تفسير هذه الكلمة في الجملة التي في الآية التي بعدها الذين يبلغون رسالات الله. من الذي يبلغ رسالته؟ هم الناس عامة؟ لا، الذين يبلغونها هم الأنبياء والرسل. إذن ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وما خص به من أنه يتزوج بهذا العدد قد خص به الأنبياء من قبله، فليس هذا بدعا وليس هذا شيئا جديدا. المهم أيها الإخوة نحن نعرف تفسير الآيات، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أعلى درجات تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، وأعلى درجاته أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، هذا هو أعلى. يعني نحن نعرف مراتب التفسير، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة إلى آخره. ثم إن تفسير القرآن بالقرآن أيضا له مراتب، أعلاها أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن بنفسه صلى الله عليه وسلم، مثل لما أشكل على الصحابة لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال جثوا على الركب، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بأنه الظلم الذي جاء في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فسر الآية بالآية من؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أعلى درجات مرتبة تفسير القرآن بالقرآن، هذا يجب أن تعرف أيها الإخوة في أصول التفسير، هذا مبحث مهم من مباحث أصول التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أي لا بد من وقوعه. ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا وهذه سنتهم.
قد خلوا يعني مضوا.
ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم الذين يبلغون رسالات الله فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهين فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه ويدعونهم إلى الله تعالى ويخشونه وحده لا شريك له ولا يخشون أحدا إلا الله.
نعم، هنا يعني العلماء كتبوا في الفروق في القرآن الكريم، وهذا مبحث مهم وجميل جدا، ويعني المفسرون يعنون بهذا، وممن لهم عناية بهذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر الفروقات، يعني مثلا الفرق بين الخوف والخشية، الفرق بين الرجاء وحسن الظن بالله، هي كلمات الحقيقة متقاربة لكن فيها فروق دقيقة نبه عليها المفسرون وعني بها بعض أهل العلم. فتجد لابن القيم رحمه الله عناية في كتابه مدارج السالكين، وخاصة يشرح المنازل ما بين إياك نعبد وإياك نستعين، له عناية بهذا الأمر. فالعلماء كتبوا ما الفرق بين الخوف والخشية، لا شك هما منزلتان عظيمتان. الله جل وعلا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي مقام الخشية هنا في هذه الآية. فما الفرق بين الخوف والخشية؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف وهو الله سبحانه وتعالى، يعني أن القلب يضطرب ويخاف ويخشى، أن القلب يخاف ويضطرب. الخشية منزلة أعلى من الخوف، قال هو خوف مقرون بمعرفة الله جل وعلا، ولذلك فإن القلب يطمئن إلى الله ويسكن إليه. يعني ما في شك الخوف في مرتبة عظيمة، أن العبد يخاف إذا تذكر آيات الله، الوعيد لمن يعني وقع في الذنوب، من تجاوز حدود الله يخاف أنه يقصر في طاعة الله عز وجل. نعم، وهذا حق وهذا مطلوب. الخشية هي خوف أيضا، ولكنها مقرونة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد اطلاعا وقراءة في أسماء الله وصفاته وفي آياته الشرعية وآياته الكونية، كلما أضفى على العبد سكونا واطمئنانا وأوبة إلى الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا ذكر أن العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية مرتبة عليه، يعني هي خوف مقرون بسكون وطمأنينة وأوبة إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه ففروا إلى الله، أنت تفر من الله سبحانه وتعالى. أنت إذا خفت من عدو تهرب منه، لكنك تخاف من الله فتأوي إليه وتسكن إليه سبحانه وتعالى. والكلام على كل حال، راجع كلام القيم وذكر هذا في مدارج السالكين. نعم،
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور.
نعم، إذا كانوا وفق دعوا الخلق إلى توحيد الله عز وجل وبلغوا المرتبة المراتب العليا في خشية الله سبحانه وتعالى، نحن أيضا مطالبون أيها الأمة بخشية الله ودعوة الناس إلى الحق والخير. نعم، نقتدي به.
دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه، وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا عباده مراقبا أعمالهم.
نعم، هذا معنى كلمة الحسيب. الحسيب يعني قال العلماء يتضمن أمرين: أنه يحاسب عباده ولا يخفى عليه من عملهم شيء، وأيضا أنه مراقب لأعمالهم. وهذا أمر الله جل وعلا أعظم وأجل، لأن الإنسان في الدنيا قد يحاسب شخصا فيظلمه ولا يعدل معه، أو قد أنه يعدل ولكنه لا يحيط بأعماله، يخفى عليه، يمكن جمع عليه بعض الأوراق وبعض الإشكالات لكن هل هو يحيط بكل ما عند هذا المخلوق الذي هو مثله؟ لا، أمر الله أعظم وأجل، فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل جل وعلا يحاسب عباده. الأمر الثاني أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا أقوالهم. ونحن أيها الإخوة عندما نذكر هذا لسنا نشبه الخالق بالمخلوق، لكن نبين عظمة الله سبحانه وتعالى. كما قلت، المخلوق يعني ينقصه أمران وقد ينقصه أحدهما. الأمر الأول أنه قد يظلم ولا يعدل، والله جل وعلا منزه عن ذلك. الأمر الثاني أنه قد يعدل وحريص على العدل، لكنه يخفى عليه في أوراق، يخفى عليه كلام قاله، أمور صنعها. نعم، العبد لا يعرف إلا ما أمامه، أوراق أو حال ذكرت أو شهود أو نحو ذلك، لكن ما وراء الغيب هل يعرفه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أمر الله جل وعلا أعظم وأجل، أمران: العدل والعلم، وقد تضمنهما اسم الله الحسيب، وكفى بالله حسيبا. سبحانك اللهم يا رب. نعم،
أحسن الله إليكم. وعلم من هذا أن النكاح من سنن المرسلين.
والله، وهذه أيضا من دقيق استنباطات الشيخ السعدي رحمه الله، يعني بعد هذا ما كان على النبي من حرج، وأن الله ذكر أن هذا هو السنة الذين خلوا من قبل، علم بهذا يقول الشيخ السعدي أن النكاح الزواج من سنن المرسلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أولئك النفر معهم عثمان بن مضعون فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها يعني بالنسبة لهم، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، والآخر قال أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر أما أنا فأما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، وفي بعض الروايات أتقاكم له، أنا أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم العلماء كتبوا في سير بعض أهل العلم الذين لم يتزوجوا، وحاول بعض أهل العلم أن يلتمس لهم المعاذير. أولا فعلهم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب أن يقدم رقم واحد أنه خلاف السنة. السنة أن تتزوج أن تنكح، وهذا أمر الله الحمد موجود وغريزة تجمع بين الذكر والأنثى في الإنسان في الحيوان في النباتات، هذا شيء موجود. فالمهم هذا أمر. الأمر الثاني أنه اعتذر لبعضهم أنه كان عنده إماء يتسرى بهن، هذا قيل. وقيل الأمر الثالث أنه كان عندهم علل وكانوا أدرى بأنفسهم أنهم لا يستطيعون إتيان النساء، الله أعلم. على كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة وهي التي يعض عليها بالنواجد، ألا وهي النكاح. نعم، وهذا الحقيقة من دقيق استنباطات الشيخ أنه قال هنا أن النكاح من سنن المرسلين. نعم، ننتقل إلى الآية التي بعدها.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ذكر المفسرون رحمهم الله أن المشركين، وظهر هذا على ألسنة المنافقين، عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزوج بزوجة ابنه من التبني وهو زيد بن حارثة. ويعني نحن ذكرنا أن هذا كما قال الشيخ السعدي بالقول والفعل، أن هذا فيه بيان قولي فعلي أنه يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي كان ينسب إليه. والله جل وعلا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذا ليس من صلب، كان هذا في العرب، وانتهى بقول الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب.
نعم، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أولاد على الراجح وأربع بنات، أولهم القاسم، وبه كان صلى الله عليه وسلم يكنى يقال يا أبا القاسم، وهذا ولد قبل أن يوحى إليه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ابنه عبد الله، والراجح أنه أيضا ولد بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، هذان من خديجة رضي الله عنها. والولد الثالث إبراهيم، وهو من مارية القبطية أمته عليه الصلاة والسلام التي أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حمار يقال له عفير، هذان أهداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لهم الثلاث الأولاد. وبناته كما هو معلوم زينب وهي بعد ابنه القاسم، ورقية وأم كلثوم، وآخرهن فاطمة رضي الله عنهن أجمعين، وهي أول أهله لحوقا به توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما هو معلوم في السيرة. فهو عليه الصلاة والسلام ليس معناه ليس له عقب وله عقب، ولكنهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام وهم صغار. نعم
أحسن الله إليكم.
يعني يراجع يعني الكلام في سيرهم وفي ولادتهم ومتى توفوا، أقول يراجع في السيرة النبوية. نعم
أحسن الله إليكم. ولما كان هذا النفي عاما في جميع الأحوال إن حمل الظاهر اللفظ على ظاهره، أي لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، وكان قد تقرر فيما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كلهم.
نعم هذا جاء في قراءة شاذة، وهو أب لهم، وهو أب لهم كما في سورة الأحزاب، وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم، لكن هي قراءة شاذة لأنها تخالف رسم المصحف. وأنتم تعرفون يا رعاكم الله أن القراءة كما ذكر ابن الجزري رحمه الله في ثبوتها ثلاثة شروط: أولا أن تكون ثابتة بالسند المتواتر، ثانيا أن توافق رسم المصحف، ثالثا أن توافق ولو وجها في العربية. وهو أب لهم، لا هذه زائدة، يعني الآن ليست في المصحف، ولذلك هي قراءة شاذة وهو أب، لكن معناها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالمؤمنين وعطفه عليهم وشفقته على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، هو كالأب الرحيم المشفق عليهم إلى غير ذلك. وقد مر بنا والله الحمد صور من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. نعم
أحسن الله إليكم. وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم النهي المذكور.
نعم.
فقال ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
نعم هذه هي المرتبة العظيمة، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. هذه قراءة عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بالكسر وخاتم النبيين، يعني أنه على كل حال القراءتان مؤداهما ما واحد، أنه به ختم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، به ختم الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب أشر ودجال من الدجاجلة، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه سيخرج بعده عليه الصلاة والسلام من يدعي النبوة، جاء في بعض الروايات 30 رجلا يدعون النبوة، قد يكون بينهم نساء. وقد خرج في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم، ولا يزال ما بين وقت وآخر يسمع أن فلان ادعى النبوة أنه نبي وأنه يوحى إليه وهؤلاء كلهم كذابون دجالون، كما قال الله عز وجل وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو العاقب. وقد يعني سنتدارس هذا إن شاء الله، أن أسماءه صلى الله عليه وسلم الثابتة خمسة كما في الحديث الصحيح، قال لي خمسة أسماء، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه أو عند قدميه صلى الله عليه وسلم والعاقب، يعني أنه لا يأتي خلاص هو عقب من قبله ولا يأتي أحد بعده، هذه هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أوصافه فقد دلت عليها عدد الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة كما ستأتي الإحالة عليها إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. أي هذه مرتبته، مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له، الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم أي للمؤمنين من بره ونصحه كأنه أب لهم. وكان الله
نعم هذا هو الواجب الحق، الإيمان به صلى الله عليه وسلم، محبته أن تقدم على محبة المال والأهل، بل ولا حتى على محبتك لنفسك كما في حديث عمر: لا والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال ومن نفسك؟ قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، فاللهم إنا نشهدك في هذا المكان الشريف على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من مننت علينا وهديتنا لهذه المحبة، أن ترزقنا صدقها وتحقيقها عملا بالسنة وسيرا على نهجه. وإلا المدعون كثير، كل يدعي المحبة، لكن نسأل الله عز وجل أن الله يهدينا أن نطبق هذه المحبة الحقيقية، أن تكون واقعا في حياتنا، هذا هو المطلوب. نسأل الله الهداية للجميع وللمسلمين جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، أي قد أحاط علمه بجميع الأشياء، ويعلم حيث يجعل رسالاته، ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح.
نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أنت تؤمن بأن الله عز وجل عليم، عليم بما يكون وما كان وما سيكون، وعليم سبحانه من تصلح له الرسالة، من هو المستحق، ومن هذه كلها في علم الله سبحانه وتعالى. يجب أن تؤمن بهذا كله. نعم، ثم ننتقل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
نسأل الله الكريم من فضله. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير.
ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له أيضا كلام نفيس في هذا، يقول: إذا جئت عند الآيات التي بدأت بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، فتذكر أمورا. أولا، أن الله عز وجل شرفك وأعلى مقامك، فناداك بأعلى وأشرف ما تتشرف به، ألا وهو الإيمان. نعم، إذا لم تكن مؤمنا مطيعا لله عز وجل، أنت تعد من, 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 من عداد الناس الذين لا خلاق لهم، فأنت احمد الله. يقول هذا، يقول الشيخ رحمه الله، هذا فيه تشريف، فيه إجلال لك، فيه تعظيم لمقامك، فاحمد الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول الشيخ أيضا: يجب أن تنتبه، الله عز وجل لما ناداك لا شك أن هناك خيرا ستؤمر به أو شر ستنهى عنه، فيجب عليك أن تعمل، أن تتعلم وأن تتفقه وأن تنظر. المسألة ما هي تؤخذ هكذا عجلة وبسرعة، لابد أن تتعلم وأن تتفقه وأن تنظر في تفسير كلام الله عز وجل حتى تعمل به. إذن النظر والتأمل. الأمر الثالث، أن تعمل إن كان أمرا أو تنتهي إن كان نهيا، وهذا هو المطلوب. هي ليست المسألة مجرد أن الإنسان يقرأ نداءات وهكذا، لا، أنت الآن علمت أن هذا تشريفا، أن هذا تشريف لك وإعلاء لمقامك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب عليك أن تتعلم وتتفقه وتعرف تفسير هذه الآيات. الأمر الثالث وهو الثمرة، أن تعمل وأن تستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فتذكر هذه الأمور الثلاثة عند كل نداء تنادى به يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا. انظر الآن، هذا نداء عظيم، يأمرنا الله عز وجل بأفضل عبادة وأجل العبادات، ألا وهي ذكره سبحانه وتعالى. والذكر العبادة اليسيرة السهلة، وقد ذكرت في هذا المقام الشريف الدروس الثلاثة الماضية قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الله لم يعذر أحدا في ترك الذكر إلا من كان في عقله خبل. إلا واحد مجنون، هذا صح، هذا يعني مسكين، هذا رفع عنه القلب. لكن الله عز وجل لا يعذر أحد، لأنك تستطيع، أنت ماشي تذكر الله، أنت جالس تذكر الله، دخلت المسجد، في عملك، في سيارتك، في الحافلة، في الطائرة، في أي مكان أنت تذكر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: إن الله عز وجل ما يعذرك، أنت لله الحمد، الله أعطاك لسان والحمد لله تعرف الذكر وفضائل، يجب أن تعمل. ليكن لسانك كما قال عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل رطبا من ذكر الله. يقول ابن عباس أنه لا يعذر إلا من كان في عقله خبل. واحد مجنون هذا صح، هذا مسكين، هذا يعني مرفوع عن القدر. لكن أنت ممتع بالحواس وبصحة وبعافية، ما الذي يمنعك؟ ولذلك كما قال بعض أهل العلم لا تسكت. بعض الناس ساكت ولا نسأل الله الهداية لنا جميعا مشغول بهالجوال، تجده ساعتين ثلاث ساعات. وأنا والله لا أقارن جوالات وما مقاطع بذكر الله، لا والله ذكر الله أعظم، لكن نحن نبين الغفلة التي تصيب الناس، تجده بالساعات وكل شوي يعود كل شوي ينظر، وهذه والله أيها الأخوة مصيبة. قد ذكرت أيضا في هذا المجلس الشريف مقولة لابن القيم رحمه الله ذكرها في الوابل الصيب وفي غيرها من كتبه، قال العبد يزن نفسه ويعرف حاله في مواضع. أنت يعني بعض الناس يقول يا جماعة أنا لا أدري الآن ما حالي الآن، أنا والله ما أدري على أي حال. يقول ابن القيم فيه مواضع أنت تختبر نفسك وتنظر في حالك. يقول ومنها، منها يقول ابن القيم أن تنظر إذا استيقظت من النوم ماذا تقول. بعض الناس ما شاء الله كما جاء في حديث من تعار من الليل كما في صحيح البخاري فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته، إلى آخر الحديث. فيقول ابن القيم بعض الناس مذ يفتح عينه يقول لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمت، يعني يأتي بالذكر مذ يفتح. وبعض الناس لا، من يوم يفتح عينيه يقلب ويلتفت، وبعض الناس أول ما يفتح يسحب الجوال ينظر وش الأخبار، ما الرسائل التي وصلت إليه، الاتصالات التي عملت له. يا أخي هذه الأمور ملحوقة يعني تستطيع تعملها، لكن يقول ابن القيم إن رأيت أنك تذكر الله مذ تفتح عينيك اعلم أنك على خير، وإن كانت الأخرى فاعلم أنك مسكين. وهذه الأمور لابد أن تعالج أيها الإخوة. فيعني هو صدق ابن عباس، والله إن الله ما عذر أحدا بالذكر إلا من كان في عقله خبل. هذا اللي في خبل مجنون هذا مسكين، لكن الإنسان تستطيع أن تذكر. ولذلك نحن قلنا في والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قلنا إن الكثرة جاءت مع الذكر دائما. لماذا؟ لأنه عبادة ميسورة يستطيع العبد أن يقوم بها في كل زمان وفي كل مكان، إلا في حال قضاء الحاجة أو في بيت الخلاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ذلك. وإلا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع كلام الشيخ السعدي رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف للسان عن الكلام القبيح.
نعم، ابن القيم رحمه الله ذكر فوائد عظيمة للذكر في كتاب الوابل الصيب، ذكر فيما أتذكر يمكن 100 فائدة أو أكثر في فوائد الذكر. يا أخي هذا عبادة عظيمة تسبق بها من قبلك ومن سيأتي بعدك، احرص لا تسكت. هم أيضا الشيخ رحمه الله ذكر هنا أن الذكر على نوعين، هناك أذكار مطلقة مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال عليه الصلاة والسلام لأن أقولها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لا إله إلا الله. هالشمس الآن تطلع من المشرق وتغيب من المغرب، كم تمر هالشمس على قصور وعلى ملايين وعلى بشر وعلى حيوانات وعلى أملاك وعلى أشياء كثيرة. هذه الكلمات الأربع أعظم من ذلك، يعني أذكار كثيرة. أنا ما نأخذ الوقت الآن بها، لكن أنت تستطيع تجدها في الكتيبات في مواقع في الانترنت، خذها معك اقرأها بعدين تحفظها بإذن الله. المهم احرص أيضا على أذكار الصباح المساء، دخول الخلاء الخروج، دخول المسجد الخروج، البيت والخروج من إلى غير ذلك. نعم. قال وسبحوه بكرة وأصيلة، هذه الآن سنقف عندنا.
أي أول النهار وآخرة لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما.
نعم، هذه دائما تلحظ يا أخي في القرآن الكريم التذكير بالذكر في أول النهار وآخرة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بكرة وأصيلة. البكور يعني هو في أول النهار، الأصيل آخر النهار. فهذا يجب عليك أخي المسلم أنك تحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، لا تفتر عنها. يقول ابن القيم رحمه الله كنت آتي إلى شيخي شيخ الإسلام بن تيمية بعد الفجر فأجده في ذكره فأحدثه فيقول يعني انتظر قليلا، فأقول له بعد ذلك إذا انتهى، قال إن هذه يعني غدوتي وفي المساء عشوتي، لا أستطيع أن أعيش بدونها. أيستطيع أن يعيش سمك بلا ماء؟ يقول لا يمكن أن يعيش. ولذلك يا أخي إذا ربيت نفسك على هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء وكلها من الأذكار المقيدة أو الأذكار المطلقة، وفرطت فيها، والله تحس بوحشة وبألم وبأنك يجب أن تعود وتحاسب نفسك. لكن كما قيل وما لميت وما لجرح بميت إيلامه. إذا كان إنسان مفلوت وضائع، لا أذكار ولا عبادات ولا وتفوتها الفضائل، مسكين يعني محروم. والله كما قال بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوج والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذا والله هو المحروم، أن مسكين ضائع وقته، لا أذكار لا علم. فأنت احمد الله يا أخي وسابق في مراضي الله. الكلام في الذكر على كل حال لا ينتهي. نعم، ننتقل إلى الآية الأخرى. هو الذي يصلي عليكم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي من رحمة.
ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية أن المهاجرين أو أن جماعة من المهاجرين والأنصار لما نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، قالوا يا رسول الله هذه لك، يعني هذه خصيصة وهذا فضلك، فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية هو الذي يصلي عليكم وملائكته. نعم، نفهم الآن ما معنى صلاة الله عز وجل علينا وصلاة ملائكته. نعم، من خلال التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم.
نعم، إذن صلاة الله جل وعلا هنا على عباده تشمل ثناءه عليه، ثناءه سبحانه وتعالى عليهم، ومن ذلك ثناءه عليهم في مثلا مجالس الذكر، من ذكرني في مجلس ذكرته في مجلس خير منه، ومثل هذا المجلس نسأل الله عز وجل يجعله يعني قائما على الإخلاص وعلى العمل والتطبيق، نسأل الله الكريم من فضله. هذا أيضا الله جل وعلا يشهد ملائكته أني قد غفرت لهم. أيضا من ضمن معانيها كما ذكر الشيخ الرحمة والبركة التي يفيض بها سبحانه وتعالى على عبده، هذا أمر عظيم وفضل كبير. نعم، أيضا صلاة الملائكة سنقرأها هنا وصلاة ملائكته ودعائهم.
أحسن الله إليكم. وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من الظلمات الذنوب.
لا، من ظلمات الذنوب،
من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم.
الله أكبر. نعم يا أخي، إذا أردت لطف الله، إذا أردت رحمة الله، فالزم ذكر الله سبحانه، هذا من الأسباب. فالله الله يا أخي نعاهد أنفسنا وفي هذا المجلس المبارك أنك تحرص على الأذكار، تلزمها، ولا شك أن أفضلها وأعظمها هو تلاوة القرآن الكريم، إن حفظا هذا فضل عظيم، وإن تلاوة وفضل الله واسع. نعم، وجعل حملة عرش. اسمع عاد الآن في الكلام عن الملائكة، وهذا يعني من تفسير القرآن بالقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا.
نعم، هذا كما جاء في سورة غافر. نعم.
فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم.
الشيخ هنا يعني ذكر بعض الأصل نتجاوزها، يعني في حول هذا المعنى الرحمة واللطف بعباده، نحن يهمنا الآيات التي فيها الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعنون عنه. بقي تقرأ. نعم، ننتقل للآية، وهذا هو النداء الثالث: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. نعم الآية.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الكارم، ذكرت يعني فيما مضى أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بها خمسة: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه أسماءه صلى الله عليه وسلم. أما أوصافه فكثيرة، ذكر جملة منها الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ده أوصلها حوالي 65 وصفا. كذلك إمام المالكية في زمانه الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند هذه الآية ذكر أيضا جملة من أوصافه صلى الله عليه وسلم تراجع، فهذان مرجعان ارجع إليهما، وغيرهم أيضا ممن كتب في ذلك من أهل العلم مع الأدلة ذكروها رحمهم الله تعالى. هنا في هذه الآيات ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم خمسة، نقف عند هذه الأوصاف ونتأمل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء. أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر.
نعم، وأيضا ذكر المفسرون وأنه صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم، أو نعم على الأمم السابقة، أن أنبياءهم قد بلغوا، فهو صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته بما عملوه من خير وشر، ويشهد أيضا على الأمم السابقة أن أنبياءهم عليهم السلام قد بلغوهم وأدوا إليهم رسالة الله عز وجل، دعوهم إلى توحيد الله وحذروهم من الشرك. طيب، الثاني والثالث كونه
مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك.
وهذا الحقيقة من جمال تقسيم الشيخ السعدي، وأنا قد سبق أن ذكرت أن هذه مدرسة مرتبة له ولا جملة من تلاميذه، وفي مقدمة الشيخ بن عثيمين. يعني يقول الشيخ هنا أن من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشير ونذير، قال إن هذا يستوجب ثلاثة أمور، وقد بينها صلى الله عليه وسلم فيما تلا علينا من القرآن وفيما بين لنا من السنة، فاحفظها يا أخي واجعلها نصب عينك. قال أولا لا شك أنه بين لنا من الذي بشر ومن الذي أنذر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما هو الشيء الذي بشر به المبشرون وما الشيء الذي أنذر به المنذرون؟ أولئك بشروا بالجنة والثانيين أنذروا بالنار، هذا أمر مهم. الأمر الثالث أن هذا لا يكفي أن نعرف من هو المبشر وماذا بشر به، ومن هو المنذر وماذا أنذر به. هناك أمر ثالث مهم، وهي ما الأفعال الموجبة لذلك؟ ما الأفعال التي تجعلني أدخل في عداد المبشرين، وما الأفعال التي تجعلني أدخل في عداد المنذرين؟ فما أجمل هذا التقسيم رحمه الله. شوف يعني قال هي ثلاث أقسام، ثلاث مراحل. أول ما لازم تعرف من هو المبشر والمنذر، هذا ألف. باء، ما هو ثواب المبشر وما هو ثواب المنذر. فقرة جيم، وهذه هي المهمة عاد النهاية، ما الأعمال التي تجعلني أكون من المبشرين وما الأعمال التي لو فعلتها كنت من المنذرين. هذا حقيقة يعني تنسيق وترتيب جميل، وهذا الحقيقة مما يتميز به تفسير الشيخ السعدي. له مميزات واحد اثنين ثلاثة، ومنها حسن التقسيم، حسن الترتيب، ترابط الكلام بعضه ببعض، كما يقولون الكلام آخذ بعضه برقاب بعض، برقاب بعض يعني متلازم يمشي مع بعض. هذا الحقيقة من حسن الترتيب. على كل حال هو الكلام في هذا طويل، نأخذ يعني ولو بعض الكلمات. نعم، قال فالمبشرون من هو؟
أحسن الله إليكم. قال فالمبشر هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي.
لهم
البشرى في الحياة الدنيا بكل
وفي الآخرة وفي الأخرى
بالنعيم المقيم.
ممتاز. الآن ذكر المبشرون وثواب المبشرين. طيب الآن ما عملهم؟ قال وهذا وذلك كله يستلزم
وذلك نعم. كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب.
لا الحمد لله، أنت لست في مهيعة والله وضايع. لا الحمد لله، هناك أعمال أرشدت لها وأحكام وفضائل. إن أردت أن تلحق بركاب المبشرين، بل المفترض أنك تكون في المقدمة ما أن تكون في المؤخرة. بادر يا أخي، سابقوا بادروا، يجب سارعوا، كل هذه أوامر بالمسارعة المسابقة حتى تكون. إن كانت الثانية نسأل الله العافية فراجع نفسك وتب إلى الله، فوالله ما تضر إلا نفسك. نعم. قال والمنذرون.
قال والمنذر هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل.
ممتاز.
لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المترتبة.
نعم. وفي الأخرى
بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل.
نعم.
وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك.
نعم يا أخي، شوف المعاصي التي توقعك في النذارة وفي عقوبة المنذرين، احذر يا أخي. الحمد لله الدين بين ومعالمه واضحة وظاهرة، والذي يشكل عليك اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر شيئا أنت مشتبه فيه، ولا كما قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أنت عندك اشتباه ما تعرف شيء، اسأل العلماء، احضر مجالس العلماء، ارفع السماعة واسألهم، تواصل معهم، خذ العلم حتى لا تقع فيما أنذر به المنذرون من العقاب الوبيل كما ذكر الشيخ رحمه الله. إذن هذه ثلاثة أوصاف، شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب الأمر الرابع، وداعيا إلى الله. هذا الرابع.
الرابع كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته.
شوف عاد الأسلوب الراقي كذا، قال يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته، يعني إنه ينشطهم ويحثهم على العمل الصالح. هذه الحقيقة من العبارات الجميلة الراقية التي يعني تبعث النفس على العمل وعلى النشاط، وعلى الإنسان خلاص يعني ما مضى مضى، والإنسان يبدأ صفحة جديدة كما يقولون، ويتوب ويسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى. رحمه الله تعالى قال ويأمرهم
بعبادته التي خلقوا لها.
نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. بعد أسطر قال وذلك كله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه. نعم
بإذنه. نعم.
أي بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. نعم. الخامس يعني بإذنه يعني بأمر الله بقدره بإرادته سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ تفسيرا. الخامس كونه صلى الله عليه وسلم
سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم
صلوات الله وسلامه. والله كانت الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ظلمة ظلماء وفي حيرة وفي جهالة، عبدوا الشجر وعبدوا الحجر وعبدوا من لا ينفع ولا يضر، وعاشوا حياة جاهلية هضمت فيها الحقوق واستلبت فيها حقوق الناس، وأكل الضعيف كالمرأة واليتيم، وحصل ما حصل، ويعني ضاعت أموالنا، وكان القوي يأكل الضعيف كما هي كما يقولون شريعة الغابات، القوي يأكل الضعيف، حتى بعث الله عز وجل هذا النبي الكريم فأضاء الله به هذا النور وهذا الخير كما ذكر الشيخ. وهنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال بإذنه وسراجا منيرا. قالوا لماذا وصف السراج بأنه منير؟ قالوا لأن من السرج، السراج معروف، لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل زيته ودقت فتيلته. أنتم تعرفون السراج الأول اللي يدرك من الآباء هنا السرج قديما قبل ما يأتي الكهرب، هي تقوم على الزيت وعلى الفتيلة، فقد يقل الزيت، إذا قل الزيت كلما يضعف السراج يضعف النور. أيضا الفتيلة مع طول الزمن ومع طول الإحراق وكذا تدق، فإذا دقت ضعف النور. الله عز وجل وصف شبه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه السراج والضاء نور عليه الصلاة والسلام، وأنه منير ليس على نفسه وخاصته بل أنه منير. وبالفعل قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يدخل كل بيت مدر وبر، بعز عزيز أو بذل دليل. والحمد لله يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى جاء الله بهذا النبي الكريم
فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهلات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم.
طيب ننتقل إلى قول الله عز وجل وبشر المؤمنين.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
هنا عند هذه الآية الكريمة، وهذا من علم الصحابة وفقههم، ونحن دائما نقول أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن هم الصحابة، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أجمع الصحابة على تفسير شيء لا يجوز العدول عنه، ما يمكن تعارض كلام الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا. أما إذا كان بينهم خلاف، سواء عاد اختلاف التضاد هذا يحتاج إلى ترجيح، أو اختلاف التنوع هذا عاد له نظر وتأمل. المهم أن الصحابة لهم فقه ولهم نظر. يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه وإمام الصحابة في القراءة وأقرأنا أبي، أنه كان يقول هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. آيات التي وصفت بأنها أرجى آية كثيرة، وقد يعني كتب فيها العلماء، ويندر أن تجد كتابا في علوم القرآن إلا ويضع لك نوع في أخوف آية وأرجى آية. وهنا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه يقول هذه أرجى آية في القرآن الكريم، ففيها التبشير بالفضل الكبير. يعني الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين، يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بالفضل الكبير. يقول إن هذه أعظم وأرجى آية، هذا الفضل الكبير. ثم قال أبي رضي الله عنه هذا الفضل الكبير جاء بيانه في سورة الشورى، قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. لا نسأل الله عز وجل من فضله الكبير. يقول إن, 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 إن الذين يحصلون على هذا الفضل الكبير هم أهل الجنات، أهل الروضات في الجنات، الذين نعيم الله عليهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنه أنهم لا يموتون، ومنه أنهم أهل الرضوان، ورضوان من الله أكبر وأعظم نعيم لأهل الجنة. جعلني الله وإياكم والدين من أهلها أن نظروا إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك حق لأبي رضي الله عنه أن يستنبط هذا الاستنباط، يقول إن هذه أرجى آية في كتاب الله. طيب كيف هذا؟ قال إنني إذا نظرت في آية الشورى، الله جل وعلا قال هنا وعن الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. الله أكبر، فيها الجنة لك ما تشاء عند الله سبحانه وتعالى، ذلك هو الفضل الكبير. والفضل الكبير هو هنا، الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بهذا الفضل الكبير. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن خصوا بهذا الفضل الكبير. وحق لأبي بن كعب رضي الله عنه أن يقول إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. وعلى كل حال قوله كقول غيره، يعني هناك من قال هذا، ومنهم من قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، ومنهم من قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فعلى هي أقوال على كل حال، واجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم ذكر
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ذكر في هذه الجملة المبشر وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النص.
لا يقادر قدره، ما يمكن أحد يستطيع يقادر قدره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة فتقدم، بعد ذلك أخبر الصحابة أنه أراد أن يأخذ منها قطفا من عنب، قال لو أخذته لأكل فيه لأكلتم فيه ما بقي الناس، يعني أن الناس تأكل من قطف العنب هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هو قطف عنب من الجنة. فأمر الجنة عظيم، لا صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه.
هذا الشيخ رحمه الله هذه الجمل يعني جميلة وعظيمة، يعني تقرأ الحقيقة. طيب قوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم قال: ولما كان ثم طائفة من الناس. نعم
ولما كان ثم طائفة من
أنا
الناس.
سبق أنني قلت أن يعني الإنسان أو طالب العلم لابد أن تتكون عند الثروة لغوية يعبر كثير. من الأمور التي تعينك على أن تكون على لسانك العبارات الجميلة والثروات اللغوية، الناس عندهم ثروات مالية لكن أنت عندك لا، يجب أنت في التفسير في العلم يكون عندك كلام صحيح ومستقيم. من أين تأتيبه؟ له أسباب، ومن أسبابه أن تقرأ في مثل هذه الكتب، كتب كلام الشيخ السعدي الشيخ بن عثيمين. سبحان الله، يعني الله فتح عليهم عبارات جميلة وبلا تكلف، بلا تكلف. مع كثرة القراءة ستصطبغ على لسانك، وأن تتكلم يوما ما تلقي درس، تخطب جمعة، تعطي موعظة أو نصيحة، يفتح الله عليك بهالكلام الطيب النافع. نعم قال: ولما كان ثم طائفة من الناس.
ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك، فقال: ولا تطع الكافرين والمنافقين.
سبحان الله، هنا الله جل وعلا أمره ونهاه، قال هنا: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال أهل العلم: هذا يدل على أن الداعي إلى الله عز وجل والناصح لا بد يأتيه أذى، فلا تتوقع أن الدعوة أو كذا أنك قد يستهزئ بك سفيه أو إنسان يرد نصيحتك، الحمد لله أنت أديت الواجب جزاك الله خيرا ونصحت، وقد أوذي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وضع على ظهره سل الجزور واتهم بأنه ساحر وكاهن يعني إلى غير ذلك. فأنت لا تستغرب، الله جل وعلا هنا ودع أذاهم، معناه أن في هذا سيحصل، وبالفعل أوذي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه، والسيرة العطرة صفحاتها بينة في هذا الأمر. فأنت يجب أن توطن نفسك على الصبر. قال هنا نعم ودع أذاهم، قال فإن ذلك،
قال فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف وإلى كف كثير وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك.
نعم التوكل على الله هذا مقام عظيم، وذكرت أن في عبارات السلف كثيرة في معنى التوكل، ومن أجمعها ما نقله بعض المفسرين، قال التوكل على الله هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز. سبحان الله، يعني جملتان عظيمتان، أن تعتمد على الله، تثق بالله، تتوجه إلى الله بقلبك وقالبك، هذا أمر. الأمر الثاني مع إظهار العجز، يعني ما هو بتتوكل على الله تعتمد على الله وأنت معتز بنفسك أو معتز بأسباب دنيوية أو بكذا، نعم أنت أبذل الأسباب، الأسباب من التوكل، لكن لا تعتز بها، لا تعتمد عليها، اعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء، وهذه كلمة جامعة، قالوا التوكل على الله هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز، مع إظهار العجز. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم وكفى قوله تعالى وكفى بالله وكيلا.
قوله تعالى وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده
سبحانه وتعالى. نعم وكفى بالله وكيلا فهو القائم على أمور عباده سبحانه وتعالى حفظا وسترا وإعانة وتوفيقا كما ذكر المؤلف. نتوقف عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. الآية نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يشتكي من كثرة الغضب وأنه سريع الغضب. بما نوصيك أولا بالدعاء، تعوذ بالله من كثرة الغضب وكثرة الانفعال. ثانيا ابتعد عن الأشياء التي تورث لك هذا الغضب، بعض المناظر أو بعض المواقف احذرها. الأمر الثالث كما يقول ابن القيم تذكر صورتك وحالتك وأنت غضبان، فإن وجه الغاضب سبحان الله وجه يعني كريه، يعني وجه سبحان الله يعني غير يعني مناسب، فأنت تذكر حالتك وصورتك. الأمر الرابع تذكر العواقب والمآلات. بعض الناس يطلق ثم بعدين يقول لا أنا كنت يعني ها بين وبين، يقعد حد العلماء يفصلون على مسألة طلاق الغضبان. لكن المهم وقد يسب الدين وقد يسب الله عز وجل وقد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه والله يعني مصائب. وقد يقتل أعوذ بالله، قد يرمي بحجر، قد يرمي بسكين أو نحو ذلك. فالإنسان يعني يجاهد نفسه ويستعيذ بالله. هذا يقول ماذا يصنع في الأذكار الذكر الذي بعد صلاة الفجر إذا قام يؤدي الركعتين. هو يعني يأتي يعني الذكر على عجل ثم يقضي السنة التي فاتته، يعني هو لن تأخذ منها إلا دقائق معدودة، يعني ينهي الذكر الذي يكون بعد الصلاة، ما هو الذكر الصباح، لا، إذا انتهى منه يقوم ويقضي الركعتين. هو يسأل الآن يقول عن الذين يتساهلون، هو ما في شك أن ركعتي الفجر قبل الصلاة، وإن جاء والناس يصلون الفريضة يدخل معهم الفريضة ويقضيها إما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر إلى الضحى. هذا عد الأخ يسأل يقول كيف نتدرج في التقرب إلى الله. هذه عد اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سير الصحابة والسلف من بعدهم وكلهم سلف رحمهم الله تعالى. ما الأدعية الواردة في طلب الهداية؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كيف نداوم على قيام الليل؟ هذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. هل هناك عذر بالجهل لمن يذبح ويسأل غير الله؟ هذه مسألة فيها تفصيل وفيها كلام لأهل العلم. ما في شك أن من ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، لكن هنا جهل أو ليس جهل هذه عاد مسائل من ابتلي بها يسأل أهل العلم على وجه الدقة. هذا الأخ يسأل يقول ابتداء الطواف بالكعبة باليسار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل أموره. والله يعني هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مشى يمينا وجعل الكعبة عن يساره والله أعلم. هذا شاب تزوج بامرأة ثم قيل له أن المرأة أخته من الرضاعة فطلقها، ثم أخيرا ثبت أن الرضاعة لم تبلغ عدد التحريم، فما الحكم؟ خلص هذا إذن رضاعة غير صحيحة. بس هنا لابد من التثبت. حنش مرة قالوا له أن فيه رضاعة وبعدين قيل له ما في رضاعة. لا، المسألة يا أيها الإخوة هذه فروج يعني يكون بين الرجل والمرأة، وهذه أولاد ينتسبون، يعني مقاضي ترى هذه قضايا كبيرة، ما يعني ما ينفع بكلام فلان ولا علان. لازم أنا لا أقول ينفى ولا أقول يثبت، ولكن لابد من التروي والهدوء والنظر. ثم أيضا أمر مهم جدا أن مثل هذه الأمور توكل إلى المحكمة الشرعية. في أي محكمة في بلدك لابد تذهب إلى المحكمة. هذه مسألة فيها صكوك، صك يطلع من القاضي أن حصل كذا وكذا ثم حصل كذا وكذا وبما أنه فقد تقرر كذا وكذا. هذه مسائل ما يعني واحد جالس في بيته ولا بتلفونات ألوه إيه يمكن أجل شو، هذا ما يصلح. هذه أمور خطيرة وكبيرة، ولذلك أنا أوصي في مثل هذه الأمور اذهب إلى المحكمة إلى القاضي الذي في بلدك، والأمور يؤتى بفلان وفلانة وينظر ويصدر في هذا حكم. أما مرة لا ومرة نعم مرة لا، هذا ما هذا هذا لا يجوز. هذا رجل يقول يريد أن يتزوج، هل يلزمه إخبار زوجته الأولى؟ لا يلزم، ليس بلازم، لكن يقول إذا علم أن زوجته لو تزوج عليها إما أن يطلقها أو هي تقتل نفسها. ترى يعني بعض النساء تقول أنها تقتل نفسها، والصحيح أنها لا تقتل نفسها، بس من باب التخويف، وأنها تلجئ الزوج إلى طريق ضيق، وأنها تضعه يعني كما يقول العوام ضرب الحديد الحديد يعني. لكن إذا جاء الحق الواقع وراضاها وأظهر لها المحبة وأنه أعطاها أيضا هدية أو إكرامية بالأسلوب الطيب، يعني أن كونها تقتل هذا إن شاء الله أنه لا يصل عد إلا عد واحدة انتهت يعني. لكن الغالب فيما نسمع من الأخبار ومن الـ يعني المجالس أنها يعني مجرد كلام وبأفعل وسأصنع كذا وكذا، ولكن إذا جاء الواقع وقربت الأمور لا خلاص الإنسان يتراجع. ولكن مع ذلك أيضا يجب أن تراعي خاطر المرأة، وما في شك أن كون واحدة تدخل معها شريكة في حياتها مع هذا الزوج، هذا يحتاج عد الزوج عنده أدب، عنده حسن خلق، عنده تودد، عنده حكمة كما يقولون في ممارسة الأمور وفي يعني جذب النفوس، يعطي الكلام الطيب هذا له حظه، الهدية لها حظها، أن يتقي الله عز وجل، هذا هو المهم في العدل بين الزوجتين. يعني أمور كثيرة عادي كل إنسان يعرفها، ومن يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك يجد المنهج الأصوب والطريق الأسلم في هذا وغيره. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.